تمام الثالثة بالتوقيت الفرنسي، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. في أبرز العناوين، عملية احتجاز الرهائن في مصرف لبناني مستمرة بانتظار عرض سيقدمه المصرف للمودع. رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ليست طرفا في الصراع، والصدر يدعو أنصاره للتجمع غدا. غوتيريش: تطورات الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية مقلق، وبريطانيا تسلم كييف أنظمة للصواريخ.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في لبنان لا تزال عملية احتجاز رهائن في أحد المصارف مستمرة في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل المودع باسم الشيخ حسين، الذي يطالب بالحصول على أمواله التي تفوق قيمتها 200,000 دولار أمريكي من أجل علاج والده. وتفرض قوات الأمن طوقا مشددا خارج مصرف فيدرال بنك هذا، وينتظر أن يقدم المصرف عرضا ثانيا للمودع بعد أن رفض العرض الأول للوصول إلى الإفراج عن الرهائن. في العراق، أشار رئيس الوزراء مصطفى القادمي إلى استعداد حكومته لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية. بالتزامن، كشف صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر دعوة أنصار التيار الصدري للتجمع غدا في كل المحافظات والبقاء حتى إشعار آخر. هذا وعقد وزير الدفاع العراقي دائرة تلفزيونية مع قادة في الجيش طالبا الجاهزية القصوى. المزيد في تقرير لمراسلنا في بغداد باسل محمد.
لجنة الأمن البرلمانية تحدثت عن معلومات مؤكدة بأن قادة المخابرات والجيش ناقشوا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دور الجيش العراقي خلال الأزمة السياسية المتصاعدة، وكيف يمكن أن يتصرف في حال اندلعت حرب أهلية. سيناريو تدخل الجيش سيعتمد على تطورين: فشل الحل السياسي وبدء مواجهات مسلحة بين فصائل شيعية، ويتضمن سيناريو التدخل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وضع قادة الأحزاب السياسية تحت الإقامة الجبرية، إخضاع الحشد الشعبي لسلطة الجيش مباشرة، حل جميع الائتلافات السياسية الحالية باستثناء إقليم كردستان، تنظيم مؤتمر وطني للحوار برعاية دولية، السماح لقوات البشمركة الكردية بتأمين مناطق في محافظات كركوك ونينوى وديالة وصلاح الدين شمال البلاد. تدخل الجيش العراقي سيتم بقيادة المخابرات وبدعم التحالف الدولي جوا وبرا، كما يهدف هذا التدخل منع أي سيناريو إيراني محتمل للتعامل مع تداعيات الوضع العراقي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
ومن اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إقالة قيادات في محافظة شبوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اشتباكات جرت في المحافظة قبل أيام وأدت إلى قتلى وجرحى. هجيرة بن عدة والمزيد.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن يتعرض لضغوط بسبب الاشتباكات التي دارت بين الحلفاء في محافظة شبوة الغنية بالنفط، مما يعرض للخطر جهود السعودية لتقوية التحالف المناهض للحوثيين وربما يعقد جهود السلام الدولية. فما حقيقة الصراع في شبوة؟ عبد الكريم الأنسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا.
شبوة تتجاذبها الأيديولوجيات الحزبية، إلى جانب أن هناك تدخلات دولية غير مباشرة. أبناء شبوة جزء منهم كبير في دولة الإمارات، وجزء منهم في دولة قطر، وجزء منهم في السعودية، وهناك تجنيد، وبالتالي كل يحاول أن يمرر أجنده عبر مشائخ المنطقة. هذا بالنسبة للتدخل الخارجي. بالنسبة للتدخل الداخلي، هناك تمرد على المجلس الرئاسي من قبل قيادات عسكرية وقبلية، وهذه الحادثة لن تكون الأخيرة، بالعكس هي ستمتد إلى عدة عوامل، إلى جانب أن شبوة تعتبر أحد بؤر القاعدة في اليمن.
القتال الذي أبلغت السلطات عن سقوط قتلى فيه من دون تحديد عددهم هو الأشرس في اليمن منذ أبريل نيسان الماضي، حين تم الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة بين التحالف بقيادة الرياض وجماعة الحوثيين التي تمثل السلطة الفعلية في شمال اليمن.
وبدأت إثيوبيا اليوم توليد طاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان سد النهضة وفق رئيس الوزراء. مدير المشروع قال إن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال 2.5 عام. هذا وبدأت أديس أبابا نهاية تموز يوليو الماضي الملء الثالث لسد النهضة، ما دفع مصر والسودان إلى توجيه اعتراض إلى مجلس الأمن الدولي. في الملف الأوكراني، حضر الأمين العام للأمم المتحدة من تطور الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية مناشدا الأطراف عدم اتخاذ إجراءات تعرض سلامتها للخطر. وميدانيا أعلنت القوات الأوكرانية عن انفجارات كبيرة في خرسون بعد استهداف مواقع عسكرية روسية، كما أيضا أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بمنظومة جديدة للصواريخ ويمكنها ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 80 كيلومترا. والخبر الأخير، مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى رواندا ولقائه الرئيس الرواندي. إلى اللقاء.